الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الكلام على كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين. الحديث 17 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية منطقة اسمها الحديبية، على إثر سماء كانت من الليلة. إثر سماء يعني مطر، السماء المطر يطلق عليه أحيانا السماء لأنه ينزل من العلو، على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس، يعني انصرف من الصلاة، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال، يعني الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الصلاة بيّن للصحابة أمر عظيم جدا، ومسألة تدخل في حقوق رب العالمين جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قال: أصبح، يعني لما جاء الصبح انقسم الناس إلى فريقين، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح على، قلنا، على إثر سماء، يعني الليلة اللي قبلها كان هناك مطر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله وكافر بالكوكب. الكوكب، إما الكواكب اللي هي الزهرة وعطارد وغيرها، ترى بعض الكواكب ترى من الأرض ترى، وإما النجوم، قد تطلق على النجوم، مواضع النجوم. وأما من قال بنوء كذا وكذا، شو يعني نوء كذا وكذا؟ في علم الفلك عندهم العرب قبل، لما يطلع الفجر، لما يطلع الفجر يسقط نجم ويخرج نجم آخر، طيب هذا النوء، هذا النوء هو طلوع نجم وسقوط نجم آخر، أو سقوط نجم وطلوع نجم آخر. فالعرب في الجاهلية ماذا كانت تعتقد؟ أن لما يحدث هذا الأمر، بسبب هذا الأمر ينزل المطر، ينزل المطر. عرفتم شو قصدهم يقولون بنوء كذا وكذا؟ أي بطلوع النجم ونزول نجم آخر، بهذا السبب أو لهذا السبب ينزل المطر، فيقولون مطرنا بنوء كذا ويسمون. طيب، ما حكم هذا القول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل: فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حكم قول مطرنا بنوء كذا له صور. الصورة الأولى أن يقول ذلك معتقدا أن النجوم هي التي تنزل المطر. كان من أهل الجاهلية أو قبل ما قبل الجاهلية منهم من كان يعبد الكواكب والنجوم، مثل قوم إبراهيم عليه السلام، بعضهم يسميهم الصابئة، كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، فيعتقد أن النجوم والكواكب هي التي تنزل المطر. فهذا ماذا حكمه؟ ها؟ ليش؟ لا، وين عبادة؟ ما صار عبادة. أيوة، جعل خالق مع الله، الله جل وعلا هو الخالق والذي ينزل المطر، فهذا جعل خالق مع الله. الصورة الثانية أن يعتقد أن هذه النجوم سبب لنزول المطر، هذا ما حكمه؟ ليش؟ أحسنت، لأن النجوم ما لها علاقة بالمطر، ما لها علاقة بالمطر. طيب، الصورة الثالثة أن يقول ذلك، يقول مطرنا بنوء كذا، ويريد أنه وقت النوم، يعني في هذا الوقت نزل المطر، لكن شو يقول؟ مطرنا بنوء كذا، هذا مكروه، أولى لأن يبتعد عنه ما يقوله. ليش؟ لأن الحديث قال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، لكن هو ما يقصد أن النجوم سبب، فالأولى ماذا يقول؟ مطرنا في نوء كذا، يعني في هذا الوقت، في وقت طلوع هذا النجم وسقوط الآخر نزل المطر. إذن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن كفر أكبر، أن جعل خالق مع الله. الصورة الثانية شرك أصغر. الصورة الثالثة مكروهة، لا تقول مطرنا بنا وكذا وكذا. أظن نحن في زماننا ما حد يقول هذا الكلام، مطرنا في اليوم الفلاني، مطرنا البارحة بفضل الله وبرحمته. طيب، علم النجوم، العلم الذي يختص بالنجوم ينقسم إلى قسمين. علم يسمى علم التأثير، وعلم آخر يسمى علم التسيير، شو يعني؟ سهل جدا. علم التأثير ثلاثة أقسام. العلم الأول أنه يعتقد، أو القسم الأول، أن هذه النجوم والكواكب تؤثر بذاتها، هذا شو حكمه؟ أحسنتم، لأن الخالق والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني أن يعتقد أنها سبب، شرك أصغر، لأنها ليست بسبب. القسم الثالث يعتقد أنها لها أسباب مؤثرة فعلا، مثل الشمس. الشمس تؤثر في الحرارة والبرودة، تؤثر في عمليات البناء الضوئي. وين أصحاب العلوم؟ بناء الضوئي وين يكون؟ شو يحتاج النبات عشان؟ أيوة، يعني الشمس تؤثر في النبات في عملية البناء الضوئي. هذا يعني نسب أو اعتقد أن النجوم تؤثر في أشياء هي فعلا أسباب، وهذا شو؟ هذا جائز. هذا العلم الأول، علم التأثير. واضح؟ إنسان يجب أن يعتقد أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وهذه النجوم لا تنفع ولا تضر، وليست هي أصلا أسباب. العلم الثاني علم التسيير، يعني يستخدم النجوم في معرفة الطريق، في معرفة اتجاه القبلة. أيوة، هذا جائز. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. يعني فقط هذا اللي تستخدمه في النجوم، تعرف الطريق، تعرف القبلة. ما كان زائدا عن ذلك أن تعتقد أنها تؤثر وأنها تنفع وتضر، فهذا لا ينبغي ولا يجوز. وقال قتادة في قول الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال الله جل وعلا: خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. طيب، هل عنده سؤال في الحديث هذا؟ لا، جزاكم الله خير. الحديث الثامن عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. تكلم عن الحديث هذا من وجوه. الوجه الأول موضوع الإخلاص، الإخلاص من، نقول أخلصت العسل، يعني خلصته من الشوائب، جعلته نقي، ما في أي شيء من الشوائب. فالمخلص في عبادته لله جل وعلا هو الذي يخلص العبادة من شوائب الشرك والرياء وما يخدش التوحيد، يعني أن يخلص لله جل وعلا في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته وغير ذلك من العبادات، يعني ما يريد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو المخلص. والإخلاص فرض على كل مسلم، الذي يقابل الإخلاص الرياء، والرياء من الرؤية، يعني يفعل العبادة عشان الناس تشوفه وتمدحه. يظهر العبادة ويفعل العبادة، يصلي يتصدق عشان الناس يشوفونه ويمدحونه، عشان الناس يشوفونه ويمدحونه. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغير الرياء السمعة، غير الرياء يعني نفس الرياء السمعة، يعني يفعل العبادة ثم يحدث الناس، يسمعهم أن ترى أنا صليت وأنا تصدقت وأنا سويت، بقصد أن الناس يمدحونه، بقصد أن الناس يمدحونه. فالسمعة بالسمع والرياء بالبصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. ما حكم الرياء؟ ما حكم الرياء؟ شرك أصغر، شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. لكن أقسام العمل الذي خالطها الرياء مختلفة، يعني مش كل عمل دخل فيه رياء على حكم واحد، واضح؟ الآن شو هي الأقسام؟ الأول الرياء المحض، الرياء المحض، يعني هذا أصلا ما أسلم إلا عشان الناس تمدحه وتقول هذا عابد وصالح، يعني في كل شيء، في أصلا هو ما يريد الإسلام، لكن قال أنا مسلم وصلى وصام وغيره عشان الناس تمدحه، هذا ما يخرج من مؤمن. المسلم ما يفعل مثل هذا، هذا مثل المنافق، مثل المنافق الكافر. الثاني أن يكون الرياء في العمل، في أصل العمل حتى نهايته، يعني هذا جاء دخل المسجد شاف ناس جالسين قال: الآن أنا بصلي تحية المسجد عشان الناس تمدحني، تقول هذا ياي قبل الأذان وصلى تحية المسجد، هذا عمله ما يقبل، ما يقبل منه، ويأثم على، ويأثم على ذلك، ويأثم على ذلك، لأن أصلا ما صلى إلا عشان الناس تمدحه، ما ياد درس إلا عشان الناس يقول والله هذا ما شاء الله يوم السبت ساير الدورة ويحضر وغيره، واضح؟ من أصل العمل. الصورة الثالثة هو صلى، بدأ في الصلاة لله، دخل ما يريد أن الناس تمدحه ولا شيء، لكنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى، هو يصلي، دخلوا ناس، دخلوا شباب عليه، هني دخل عليه الرياء، قال أنا الحين شوي بزيد في صلاتي، بطول عشان الناس تمدحني، عشان الناس تمدحني. إذا كان العمل مرتبط أوله بآخرة، مثل الصلاة، الصلاة شيء واحد صح، من تكبر ليه ما تسلم، هذا عمل واحد، عبادة، عبادة واحدة، فهذا له صور، واضح؟ أن يكون العمل لله ثم يخطر له الرياء، يعني هو الآن يصلي لله، عقب دخل الناس جاءه الرياء لكنه دفعه، يعني قال الشيطان قال له طول في صلاتك عشان يمدحونك، فهو دفع هذا الرياء، يعني استغفر الله وقال لا أنا أصلي لله، أنا ما أريد إلا وجه الله، هذا ما يضره، هذا ما يضره، ليش؟ لأنه وساوس وحديث، وحديث نفس. الصورة الثانية نفس الحالة، وصلى أصلا لله ثم طرع عليه الرياء، جال الشيطان قال يلا طول صلاتك عشان يمدحونك، واستمر معه، واستمر معه، يعني خلاص استسلم للشيطان واستسلم لنفسه، قال أنا بطول صلاتي عشان الناس، عشان الناس تمدحني. اختلف العلماء في صحة الصلاة أو بطلانها، يعني بعضهم قال يصح، بعضهم قال ما يصح، لأن فقط شرط من شروط الصلاة وهي شرط النية، شرط النية، النية شرط في الصلاة، تصلي لله، هو فقد هذا الشرط. بعضهم قال أن يؤجر على الجزء الذي أخلص فيه لله فقط، أما الباقي ما يقبل منه، لكن الموضوع موضوع خطير جدا، واحد ما يسترسل مع الرياء، ما يسترسل مع الرياء. القسم الثاني أن يكون العمل لا يرتبط أوله بآخره. أنا عندي 50 درهم عشرات، يعني أنواط 10 10 10، 50 درهم، تصدق بالعشرة الأولى لله، بالعشرة الثانية لله، العشرة الثالثة واحد دخل قلت أنا بصدق عشان يشوفني، العشرة الأولى والثانية مقبولة منه لأنه مش مرتبطة في بعض، الثالثة ما تقبل منه، الثالثة ما تقبل منه، فهذا عمل ما يرتبط أوله بآخره. أنا أسقر كتاب، قريت الصفحة الأولى لله أطلب العلم، أو قرآن الصفحة الأولى قريتها لله، الثانية لله، الثالثة دخل واحد، عليت صوتي وزينت صوتي عشان يقولوا ما شاء الله هذا عارف المسيد جالس يقرأ قرآن، الصفحة الأولى والثانية تنقبل منه، والثالثة ترد عليه. طيب الصورة الثالثة، دخل في الصلاة عشان الناس تمدحه، يا المسيد بعد الأذان على طول الناس موجودين، قال يا نبي وبصلي عشان الناس يقولون هذا زين يا يصلي، ما يريد وجه الله، ما يريد الأجر، صلى الركعة الأولى، الركعة الثانية ندم قال كيف أنا شي أسوي، لازم أصلي لله، فغير نيته، هذا ما يقبل منه ويعيد صلاته، لأن بنيت أصلا على باطل، الشرط مفقود. طيب الرابع، أن يأتيه الرياء بعد العمل، يعني هو صلى وانتهى من الصلاة وخلص، عقب الصلاة قال هي الناس حين تشوفني وتمدحني، وصلاته كلها لله، صلاته كلها لله، هذا المفروض ما يأتيه ويدفعه وما يضر عمله، ما يضر عمله، لأن العمل انتهى وهو لله، وأصلا الرياء أنه يطلب رؤية الناس وعمله انتهى، لكن ما يفعل هذا، وإذا جاءه ثناء من أحد بعد العمل ما يغتر بنفسه وما يعجب بنفسه ويفتقر إلى الله وينكسر لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الموفق، الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل الذي وفقك لحضور الدرس أو للصلاة، فإنسان ما ينعجب بنفسه بل يلوم نفسه، إذا جاء واحد يمدحه ما يستانس يقول هي والله مدحوني، يقول لا أنا ما أستحق هذا الثناء، ما أستحق هذا المدح، أنا عندي تقصير، أنا عندي ذنوب، هكذا دائما يكون العبد منكسر لله سبحانه وتعالى، منكسر لله سبحانه وتعالى. طيب آخذ الآن مسألة أخرى، احنا قلنا الرياء أنه يصلي عشان الناس تمدحه، المسألة الثانية أنه يفعل العبادة ويريد شيء من حظوظ الدنيا، يريد شيء من حظوظ الدنيا، يعني سار الحج مثلا عشان يحج عشان يتاجر، أو صام، يعني صام لله بس يبانه مثلا يضعف يسوي رجيم، طيب صام لله بس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والذي لا يستطيع الباءة ولا يجد فعليه بالصوم، شو حكم هذه المسائل؟ من أراد بأعماله الصالحة الدنيا على قسمين، القسم الأول أنه يريد بجميع أعماله الصالحة الدنيا، يعني هذا أصلا أسلم عشان الناس يقولون عنه مسلم ويحسنون إليه، مثلا عامل غير مسلم أسلم قال أنا بسلم عشان هذا يعني يشفق عليه يقول هذا مسلم ويحسن إليه، هذا أصلا أسلم ويريد الدنيا، هذا ما يصدر من مؤمن، مثل الرياء قلنا من أراد بكل عمله الرياء هذا ما يصدر من المؤمن، وهذا شابه المنافقين. القسم الثاني أنه يريد الله والدار الآخرة، لكن يخلط مع ذلك إرادة الدنيا، يخلط مع ذلك إرادة الدنيا. الصورة الأولى أنه يريد الدنيا في شيء جاء الشرع بذكره. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وين الحفظة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآن نزول المطر والأموال والبنين هذه أمور دنيوية، لكن الله جل وعلا ذكرها جزاء لمن استغفر. فهذا استغفر يريد أن الله يغفر ذنوبه، ويريد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرزقه المال ويرزقه البنين، فهذا جائز. لكن كل ما كان عملك خالص لله تماما كان الأجر أكثر، وكل ما دخلت أمور الدنيا نقص الأجر. ثانيا أن يريد أمرا مطلوبا في الشرع، يعني رجل صام عشان يحفظ نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع في الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الشرع أمره أن يحفظ نفسه ويعف نفسه وما يقع فيه الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم موجه بالصوم فهو يصوم لذلك، فهذا أيضا يؤجر على ذلك ولا بأس به. واضح؟ طيب، مسألة ثالثة، أيهما أفضل، إخفاء العمل الصالح ولا إظهاره؟ إخفاء العمل الصالح ولا إظهاره؟ إخفاء خلاص كله إخفاء، كلكم إخفاء. طيب شوفوا، هذا على قسمين. أول شيء الفرائض، الصلوات الخمس، الحج، صيام رمضان، الزكاة، فهذه يستحب إظهارها، لأنك تظهر شعائر الدين. الثاني النوافل، السنن، الصدقات، قيام الليل، صيام الاثنين والخميس، هذه الأصل فيها الأفضل أنك تخفي العمل إلا إذا كان فيه مصلحة، يعني رجل معروف يقتدى به، الناس تقتدي به وهو أسوة، فهذا يتصدق أمام الناس، هو يريد الله، ما يريد الرياء وما يريد الناس تمدح، يريد الله، لكن يتصدق أمام الناس عشان يشجع الناس والناس تتصدق، فهذا لا بأس به. وقد يكون أفضل في حقه، قد يكون أصلا أفضل في حقه، ويؤجر على هذه النية، أنه يشجع على الخير. ونصيحة لكم، هذه نصيحة من السلف الصالح، الإنسان دائما يكون عندها عمل خفي ما يعرفه أحد أبدا، يعني تخيل أنك تعمل عمل ما يعرفه أحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، مثلا تصلي أنت الوتر في الليل وما حد يشوفك وما حد يعرف عنك، أو تصوم الاثنين وما حد يعرف عنك، أو تتصدق في اليوم درهم واحد، في الأسبوع درهم واحد، أو كل أسبوع 5 دراهم وما حد يعرف أبدا، هذا من أفضل ما يكون، لأن فعلا العبد هنا يكون مخلص لله جل وعلا. فكل واحد يعني من الأفضل له أن يتخذ له عملا خفيا لا يعلمه أحد. طيب، الحديث 19، قال ابن عمر لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي. طيب، الحلف، شو هو الحلف؟ اليمين، تقول والله العظيم، أقسم بالله العظيم، هو تأكيد الأمر بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته، بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، قل والله العظيم، أقسم بالله العظيم، ورب الكعبة، القسم بالله سبحانه وتعالى، يعني تؤكد الأمر بذكر الله جل وعلا. الحلف بغير الله محرم، لكن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر، إن حلف بمخلوق وعظمه، يعني مو بس إنه حلف، لا، عظم هذا المخلوق، عنده هذا المخلوق معظم تعظيما مساويا للخالق، مثل الذي يحلف بالمسيح عيسى عليه السلام هذا يعتقد أنه ابن الله، أو يحلف بالولي الفلاني يعتقد أن هذا الولي ينفع ويضر وأنه معظم، هذا أعوذ بالله كفر، هذا كفر أكبر. الثاني شرك أصغر فقط باللفظ، فقط باللفظ، وأكثر المنتشر أحيانا شو يقولون؟ رأس أمي، مسكينها الأم ورأسها ماخذين رأسها يحلفون به، شرك أصغر. انتبه، حافظ على لسانك، لا تحلف بغير الله، ورأس أمي وحياتك، وحياتك بعد يقولون هواي، رأس أبوي ورأس شكارتنا ورأس مدري شو، ما حد يحلف بغير الله. طيب تحلف بمن؟ ولا تكثر من الحلف، في ناس يحلفون أكثر مما يتكلمون، يعني في كل جملة يحلف، في كل جملة يحلف، في كل جملة يحلف، ما تحلف إلا لأمر مهم جدا، احفظ لسانك من، لأنك تذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر أمر معظم، واللي يحلف وايد بيحلف كذب، ترى في الأخير بيحلف كذب. إذن الحلف بغير الله ينقسم إلى قسمين، الأول كفر أكبر إذا عظم المحلوف به، إذا عظم هذا المحلوف به، شرك أصغر إذا فقط تذا يا على، يعني على لسانه وراس أمي وحياتك وغيره بدون ما يعظم، بدون ما يعظم، هذا خطأ. الحديث 20 عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود، رواه أبو داود. طيب الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قول ما شاء الله وشاء فلان، الواو تقتضي المقارنة والتسوية، يقول دخل محمد وعلي، يعني هم الاثنين دخلوا مع بعض، فلما تقول ما شاء الله وشاء فلان، طبعا هو ما يقصد أن مشيئة فلان نفس مشيئة الله، لأن هذا كفر أكبر، لكن سوى في اللفظ في كلامه تسوية بين الله وبين المخلوق، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شو أقول؟ تقول ما شاء الله ثم بفضل الله ثم فضل فلان، دائما استخدم ثم، دائما استخدم ثم، لا تستخدم الواو، لا تستخدم الواو إلا في طاعة الله وطاعة الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل أن طاعة الله وطاعة الرسول مطلوبة، والله جل وعلا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الأمور الأخرى فضل الله ثم فضل فلان، شاء الله ثم شاء فلان، شاء الله ثم شاء فلان. طيب واضح؟ آخر حديث ولا نوقف؟ شو رأيكم؟ آخر حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، إذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، شو نسمي الحديث؟ حديث قدسي أحسن. قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، الدهر يعني الزمان، الدهر يعني الزمان، يسب الدهر، السب هو معروف الشتم، معروف الشتم. طيب عندنا صور في سب الدهر، أن يسب الدهر الزمان ويعتقد أن الزمان هو الفاعل، هو الذي ينفع ويضر، هذا شو حكمه؟ طيب الحمد لله بدأت الصورة تتضح عندكم صح؟ أي شيء من خصائص الله جعلته لغير الله شو يكون؟ منو قال أصغر؟ زل لسانه صح؟ طيب الثاني أن يعتقد أن الزمان سبب، ليش؟ لا الزمان ما يخصه صح؟ شو خصه؟ الليل والنهار والزمان والوقت شو خصه فيه؟ أفعال. الثالث أن يسب الدهر، يشتم الدهر بسبب الحوادث التي تقع فيه، يعني في اليوم الفلاني صار له حادث طيب وتعور، واكثر شيء يقولون الله يلعنها اليوم، الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه، صح؟ بعض الامهات يقولون الله يلعن اليوم اللي ولدتك فيه، عقوق من الولد، يعني لو ما قالت هذا الا الولد وايد عاق. طيب هو سب الزمان وما يعتقد ان الزمان ينفع عذر ولا يعتقد ان الزمان سبب، لكن سب الزمان لانه وقع في هذا الامر الذي يكرهه، وهذا محرم وهذا محرم، وكانه سب الله، اعوذ بالله. ليش؟ لان الله كما قال اقلب الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يدبر الامور وليس الزمان، وليس الزمان. قطعوا الصوت يا شباب، وايد صوت. مصطفى اللي يتكلم طلعه لو سمحت. طيب الصورة الرابعة أنه يصف هذا اليوم، يصف هذا اليوم، يقول والله هذا اليوم كان شديد علي، كان اليوم صعب، امتحانات وتعبت ومرضت، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. قال الله جل وعلا عن لوط عليه السلام قال وقال هذا يوم عصيب، وقال الله جل وعلا في أيام في يوم نحس مستمر. فالآن تصف أنت أن هذا اليوم صعب، هذا اليوم كان شاق علي، هذا اليوم كان حزين، هذا ما فيه بأس، هذا ما فيه بأس. المسألة الثانية في الحديث يقول الله جل وعلا يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، الله جل وعلا لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، الله سبحانه وتعالى هو القني، هو القوي، هو الغني، هو الجبار، المتكبر، الكبير، المتعال سبحانه وتعالى، ما ينفع أحد ولا يضر أحد. لكن قوله يؤذيني ابن آدم يعني ينتقص من الله سبحانه وتعالى، ينتقص من الله جل وعلا، وإلا الله جل وعلا لا يضره أحد. مسألة الثالثة قوله يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، هل الدهر من أسماء الله جل وعلا؟ لا، الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب بس خلاص وايد زين. ليش تتكلم يعني؟ شو السالفة؟ خبرني شو السالفة المهمة العظيمة، قول ليش تتكلم يعني؟ الله يهديك. طيب الحين بسأل أسئلة في هدايا، لازم الجواب يكون دقيق جدا لأن موضوع فيه هدايا. طيب اللي يعرف الجواب يرفع يد. أبا واحد يقول لي تعريف توحيد الأسماء والصفات، تعريف كامل دقيق جدا، إذا خربطت شوي سؤال حق غيرك. آه أنت أعطيتك هدية قبل صح؟ من زمان خلاص، اللي أعطيت هدية ما يرفع يد، عاد أنا ما أذكركم، كل واحد وضميره. آه يلا هناك اللي رفع ايده من دس ورا، ليش؟ قول غيرت رايك. عبد الله قول. عبد الله اعطيتك هديه ما اعطيتك؟ يلا قول. هي ما حد يشوف، ما حد يشوف، يلا قول عبد الله.
هو توحيد الله تعالى بالاسماء
شو التعريف زي. انا اقول لك شو التعريف توحيد الاسماء والصفات. ليش تضحك؟ اضحك زين، انا عارف ان انت تعرف بس ابغى الجمله يعني. اقول صح بس انا ابغى التعريف. هذا مثال، انا ابغى التعريف القاعده. انت تسولفون ما بعطيكم. كمل كلمة واحدة يقول صح. قال صح إفراد الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته على وجه الكمال، هو نسى على وجه الكمال بس يستاهل هدية. ما أعطيتك هدية من قبل صح؟ سجل اسمك عند سامر. زين بعد سؤال، أدور لكم سؤال صعب. شو أخذنا دروس إحنا؟ طيب واحد يبغى يشتري سيارة، زين واحد يبغى يشتري سيارة، لا لا بغير سؤال، طرشوا لكم الملخص صح مال حديث الطيارة. انزين بسألكم عن السحر، السحر مضيح. واحد سار عند الكاهن، شو هو الكاهن اللي يقول انه يعرف الغيب؟ واحد سار عند الكاهن ويصدق الكاهن هذا، يعني يصدق ان هذا الكاهن يعلم الغيب. هذا له صورتين، مو بحكم واحد، حكمي. اذا اعتقد كذا فكذا، واذا اعتقد كذا فكذا. يلا منو يجاوب؟ تعطيتك هديه من قبل؟
ما تمني
هديه. الله اكبر، السلام عليك زاهد. يلا قول. ايرس 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 ايرس. لا أنا قلت صدقة، ولما يصدق في صورتين. كيف؟ أنا تفاهم أعرف، بس العبارة ما يستطلع. تعطيتك هدية قبل؟ إذا أنا قلت بسألك صح؟ يلا تكلم. اسكتوا شباب عشان أسمع. قول. الجواب الثاني شو صح بس مو بكامل، الجواب الاول لا ما صح. اعطيتك هذه، اعطيتك هذه صح. زي قول يلا.
استاذ اذا هو اعتقد انه هو اللي يعلم الغيب فهذا شرك اكبر. اذا هو اعتقد انه هو اللي يعلم الغيب مصدق، اذا هو اعتقد انه هو يستعين بالشياطين والجن فهذا شرك اصغر.
احسنت. اذا اعطيتك كثير ما اعطيتك كثير. اخوك وانا اخوك. طيب شو قال هو؟ قول حق ربعك.
إذا هو اعتقد أنه هو يستعين بالجن فهذا شرك أصغر.
شرك أصغر.
إذا هو اعتقد أنه هو اللي يعلم الغيب فهذا شرك أكبر.
شرك أصغر ولا شيء ثاني؟ شو عقوبته يعني؟ قول.
40 يوم ما تقبل عنه صلاة.
أحسنت. هذا إذا شو؟
إذا صار عنده وصدق.
بس صدقه في شو يعني؟ لا. بسألكم سؤال ثاني بس بجاوبكم. إذا سار عند الكاهن واعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب المطلق هذا كفر. إذا سار عند الكاهن ويعتقد أن الشياطين خبرته أو يعرف بعض الغيب عن بعض بطريقة ما هذا كفر أصغر، ما تقبل صلاة 40 يوم. طيب سؤال ثاني يلا جاوب عشان أعطيكم هدية ونروح. واحد طلع يبى يشتري سيارة، زين يبى يشتري سيارة، طلع براع وشاف لا بسألكم سؤال صعب. طيب واحد يبى يشتري سيارة وقال بطلع من البيت إذا شفت شيء حلو أو يعني مر عليه اسم زين بشتري، وإذا ما شفت ما بشتري برجع. شو الحكم مع التفصيل تقول لي؟ أعوذ بالله. زين. أبدا مو بشرك. ها؟ يجوز؟ الله يهديك. وين الضابط ذاك؟ تطير ليش؟ أحسن. بس هو يبغى يشوف شيء زين مو بشيء مو زين. تشاؤم يعتبر صح؟ صح. ربعكم جواب صح. إحنا شو قلنا؟ الفأل ما يتقصده. ويكون بعد العزم على الأمر. هذا تقصد، هو جالس في البيت قال إذا شفت بشتري، إذا ما شفت ما بشتري. هذا حكمه، حكم التطير وحكم التشاؤم. سجلوا أساميكم عند سامر. طيب جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، راجعوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.